إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فنحمد الله على هدايته لنا ومنته علينا، ونشكره على آلائه وفضله الذي لا يحد ولا يعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين متضافرين إلى يوم القيامة. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. يطيب لي أحبابي أن ألتقي معكم من خلالي وعبر قناتكم المباركة قناة اقرأ، ويسعدنا ويشرفنا أن يشترك معنا في نقل هذا اللقاء إذاعة ألف ألف إف إم، والكل له منا الشكر والتقدير والثناء. أحييكم ورحب بكم، ونحن في هذا الزمان المبارك واليوم المبارك والوقت المبارك، يوم الجمعة آخر نهار الجمعة وقت رمضان، كل ذلك أسباب ونور يحيط بنا من كل جانب إن نحن تعرضنا لنفحات الله وعطائه بالاستغفار والتوبة والذكر والدعاء واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. حتى لا أطيل عليكم، نعم يا أخي. أم حكيم من فرنسا، تفضلي يا أم حكيم من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير،
اللهم
تنفعنا بكم وبهذه الإذاعة الطيبة، بارك الله فيكم جميعا.
الحمد لله، الله يبارك فيك يا أم حكيم. نعم.
عندنا مشكل، ابنتي طلقت من زوج هذه سنة بعد أن أخرجها من بيتها هي وابنها قبل انتهاء العدة. وهذا الإنسان نحن في الأول أعطيناه بنتنا بعد أن اتضح لنا أنه له أخلاق طيبة، وبحثنا في كل شيء بأنه له أخلاق طيبة ودين وكل شيء لكي نعطيه ابنتنا، ولكن بعد شهر من زواجهم تغير كثيرا، واتضح لنا أنه لا أخلاق والنفاق والكذب والتزوير وكل شيء كل شيء قبيح فيها.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أما الدين الله أعلم به، هل هو على دين كما يدعي أبناء؟
الله المستعان، الله يتولانا ويتولاهم.
أنه هناك طفل وقد زور الأوراق لكي يتضح للقاضي أنه فقير ولا ينفق على ابنه. السؤال الآن يخص الطفل، إننا نظن أن تربيته لهذا الطفل سيفسده، ونريد وتريد ابنتي أن تطلب الزيارة القصيرة، مع العلم أن هنا في فرنسا يقسمون الزيارة بينهم.
نعم.
وكم أنها ترى بأنه سيفسد تربيته بهذه الأخلاق الرذيلة التي هو عليها، تريد أن تطلب بالزيارة القصيرة الممكن، هل هذا حرام أم لا؟
يعني تريد أن تأخذ أكبر وقت لكي يكون الطفل عندها.
أيوة عندها. طيب. والشيء القليل له حتى تترك له الزيارة لكي يبقى العلاقة طفل الأب، حتى يرشد الإبن ويتضح له التمييز بين الصحيح والغلط.
طيب.
وفي هذه اللحظة تترك له القانون كما ينبغي.
نسأل الله التوفيق، الله المستعان يا أم حكيم. نعم.
ثاني،
في سؤال ثاني،
في حالة زواجها هل بنفس الوصفات التي ذكرت هل يمكن أن ترد له الابن في حالة زواجها هي أم تتركه عندها حتى يرشد كما قلت في الأول؟
طيب خير إن شاء الله، تسمع الإجابة يا أم حكيم إن شاء الله. عائدة من الجزائر، تفضلي يا أخ عائدة.
ألو ألو، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان مبارك.
الله يبارك لنا ولكم في العمل الصالح.
نحبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله وبارك فيكم. نعم يا أختي.
يا شيخ أود أن توضح يعني مسألة الغش في الامتحانات، يعني هذه الظاهرة استفحلت كثيرا في المؤسسات التعليمية عندنا هنا في الجزائر، أود أن توضح هذا الظاهرة يعني.
طيب
رأي
أبشر.
حكم الدين في هذا.
أبشري أبشري إن شاء الله.
يا شيخ وأود أن تدعو لي بالزوج الصالح يا شيخ.
أبشري إن شاء الله إن شاء الله. إبراهيم من الجزائر، تفضل يا أخي إبراهيم من الجزائر. إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال الشيخ إن شاء الله.
تفضل يا أخي.
أنا عبد الله من كلمة أنا، يعني لدي وسوسة وسوسة كبيرة يعني في جميع حياتي، يعني مش في الصيام في الصلاة في أمور حياتي كلها.
الله المستعان.
وأنا أريد يعني كيف أتخلص من تنصحوني، وفي بعض الأحيان يعني في رمضان أصوم أشك يعني أتأكد من بعض الأشياء، وربما يعني أحاول يعني أن ألفت النظر وأبقى مع نفسي أقول ربما يبقى علي دين هذا النهار، يعني ما أعرف كيف أتصرف.
طيب خير إن شاء الله، تسمع الإجابة يا إبراهيم إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني بك أستعين وعليك أتوكل ومنك أستمد العون والتوفيق يا رب العالمين. أم حكيم كما سمعتم يعني شرحت وضع من كان قد جاء إليهم ليخطب ابنتها، وأظهر لهم في البداية من الأخلاق ولين الكلام وحسن المظهر والمنطق ما جعلهم يعتقدون أنه على خير، زوجوه، ولكن تبين لهم بعد ذلك ما تبين لهم كما قالت. ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بالله من أن يعني تنجلي عن الإنسان حقائقه ويظهر على صورته الحقيقية. هذه بلا شك يعني الله سبحانه وتعالى لن يمهل لهؤلاء المخادعين، ولهذا جاء في الأثر أبى الله إلا أن من تخلق بخلق إلا أن يلبسه الله رداءه، أن يكشفه الله على حقيقته. على أي حال لا علينا من هذا، وإنما الذي في مقدور الإنسان أن يفعل ما يظهر له، الحكم على الظاهر، اللي في القلوب يعلمه علام الغيوب. فهو جاءهم بدين وبخلق يعني أمانة وبصلاح. على أي حال طلقت المرأة، أخرج معها ولدها، والآن ذهب إلى المحاكم ليكذب عليها ويدعي أنه فقير حتى لا ينفق على الطفل. والآن بالنسبة للزيارة، أنا أقول يا أختي الكريمة، إذا أثبتت المرأة أن هذا الرجل ليست لديه الأهلية لكي يربي الطفل، فإنها تصبح ولية عليه، وهو في السن هذا المفترض أن يكون أكثر وقت عند أمه، لأن الطفل من الولادة إلى السابعة وعند بعض العلماء إلى العاشرة الأم أرفق وأحن وأقدر على تربيته ورعايته، وبعد العاشرة وعند بعض العلماء إلى السابعة الولد يخير والبنت يتولاها أبوها، إلا إذا فقد أبوها أهلية الولاية، وهذا يحتاج إلى خصومة. ولكني أتمنى أن يدخل بينكم من المصلحين، وأنتم في فرنسا عندكم مراكز إسلامية ومجموعة من الأخيار تستطيعون من خلال المفاهمة بينكم وبينه وبينهم من أن تصلوا إلى حل بحول الله وقوته إن شاء الله. أخت عائدة من الجزائر تسأل سؤالا مهما، وهي تقول إن يعني بدأ يعني شيء من الغش في الامتحانات. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من غش فليس منا، من غش فليس منا. لما جاء عليه الصلاة والسلام ذات يوم دخل السوق ووجد بائعا للقمح، قد جعل القمح الذي في الأعلى ناشف يعني ممتاز، وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في داخل القمح وإذا به يجد بللا، فقال ما هذا يا صاحب القمح؟ قال أصابته السماء يعني وقع عليه مطر. قال هلا أخرجته يا صاحب القمح؟ من غش فليس منا، من غش فليس منا. والذي يغش في الامتحان أقوى من الذي يغش في القمح، لأن هذا يغش أمة، يظهر للأمة بكفاءة غير مكتملة، فعليه أن يتقي الله. والامتحان بمعناه محاولة استخراج القدرة، معرفة القدرة في الإنسان أنه استوعب المعلومة والمهنة والفن الذي درسه من أجل أن يصبح فيه قادرا على مزاولته. كيف يغش واحد وبعدين نمكنه من أن يكون طبيبا؟ كيف يغش ثم نمكنه أن يكون قاضيا؟ يقضي بالباطل، وهذا يقتل المسلمين لأنه ليس قاضيا عادلا عالما. على أي حال ما في شك أن هذا فيه خلل في أمة. على أي حال أحبابي فاصل وأعود إليكم إن شاء الله. أحبابي وإخوتي أعود إليكم ومعنا الأخ محمد من مصر. تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذنك يا شيخ كنت أعرض رقم حضرتك الشخصي.
طيب خير إن شاء الله. كنت سألتهم يا أخي في اللي يعطوك من الكنترول. نعم يا أخي. هاجر من أسبانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك يا هاجر.
بارك الله فيك يا شيخ.
تفضلي.
أريد أن أسألك.
تفضلي.
أنا لا أملك مسكنا وأحرني بهذا، أدخل بعض المال لعل وعسى يكتمل لكي أشتري مسكنا، هل يجوز لي أن أزكي عنه علما أني أنقص هذا المال من حاجاتي الضرورية ومأكلي ولباسي ودوائي؟ وإذا كان واجب علي أن أزكي فهذا واجب علي، هل واجب علي أن أزكي حتى السنوات التي مضت؟ وهل يجوز لي أن أقدم لوالدي أو لزوجي؟ وكم قدرها بالدرهم من فضلك؟
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
زوجي مبدر لا يحسن التصرف، لهذا أدخر بعض المال من المصروف الشخصي الذي يتركه لي، وأحيانا أسرق له بعض النقود للمسكن الذي ذكرته لك، علما أنني أقرر في نفسي أنه عندما أشتري مسكنا سأصارحه بكل شيء، وأعلم أن هذا الأمر حينها سيفرحه، لكن الآن إذا أخطأته إذا احتاج للناس يأخذه غصبا عني ويبدره.
طيب خيرا إن شاء الله.
فماذا حكم الشرع في هذا؟
تسمع الإجابة إن شاء الله، أبشري. رجاء من الجزائر، تفضلي يا رجاء من الجزائر.
صباح الخير يا شيخ.
يا مرحبا بك، صبحك الله ومساك بكل خير
حبيبي
وجميع إخواننا. نعم
يا شيخ، أنا حابة أن اتصلت بك عشان تدعي لي. بس
يلا خير إن شاء الله.
تدعي لي أنه زوجي يروح لي بسلامة من الحج
إن شاء الله،
وتدعي لي أنه ربي يرزقني بأولاد. بس
إن شاء الله إن شاء الله. طيب اللي بعده أبشر. نبدأ بأخينا الكريم إبراهيم من الجزائر. لو فطنا لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما تبدأ ظاهرة الوسوسة عندنا نعالجها بما كان عليه الصلاة والسلام قد نبهنا إليه، لما تطور الأمر بنا إلى هذه الحالة التي قد تصل بالإنسان إلى ما يسمى بالوسواس القهري. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحس أحدكم بشيء فلا ينفلت من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن عند الإنسان شيئان، يقين وشك. يقول فيه عليه الصلاة والسلام اليقين لا يمكن أن يقطعه ويزيله إلا يقين مثله، ولا يمكن أن يزول اليقين بالشك. أنت دخلت في الصلاة وأنت على وضوء، واثق من نفسك أنك على وضوء، وبعد ما كبرت جاءتك الوسوسة، تقول لك محتمل أن تكون ما توضأت، تقول لا، هذه الوسوسة هي شك تقابل يقينا. هذا اليقين أني لما خرجت من بيتي وتوجهت إلى المسجد وأنا على يقين أني قد توضأت. فالشاهد إلا إذا أنت خرجت من بيتك وظننت أنك على وضوء ومستيقن، وبعد ما دخلت المسجد تذكرت يقينا أنك ذهبت إلى دورة المياه وقضيت حاجتك وعارف الوضع جيدا، هنا يقين أسقط يقينا. أما مجرد الشك فإن الشك لا يزيل اليقين. هكذا يا إخواني إذا نحن استطعنا أن نطبق هذا، أنت تتوضأ غسلت يدك ثلاثا، ولا محتمل إني ما أتوضأ، لا يا أخي خلاص انتهى هذا الشك في أثناء العمل، انتبه له. أما بعد نهاية عملك، بعد نهاية وضوئك، بعد نهاية صلاتك وجاءتك شكوك، لا تلتفت إليها إطلاقا، وبهذا تسلم. إذا زاد الأمر وتطور حتى وصل إلى الوسوسة القهرية، بإمكانك أن تستفيد حتى من الطب السلوكي، أن السلوك النفسي، هؤلاء عندهم بعض العلاجات لا بأس أن تستفيد منها. نعم، نجاة من المغرب، تفضلي يا نجاة من المغرب حتى ما نطيل عليها، تفضلي.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ أنا عندي سؤال بيخص بنات أخويا، دخلوا مبارح في جدل في بالنسبة ل بالنسبة واحدة بتقول للثانية، قالت لها إن مثلا ربنا بيهدي لو الإنسان عاوز يهدي حيهدي، يعني كله بيتعلق بربنا، يعني بالنسبة للكافر، بالنسبة للناس إحنا العاديين، يعني الله اللي بيتحكم في الحاجات دي، يعني ليه الواحد مثلا ما يهديش ربنا، يعني يكون
يعني
ليه ما يهديش، يعني لو مثلا ربنا اللي بيحدد، يعني لو هو عاوز مثلا يدخل الجنة حيدخله، مش عاوز يعني كله بإيد ربنا، يعني ممكن يهدي، الله يهدي من يشاء. وبعدين دخلوا في الجدال ده كتير، وبعدين قالت لها أختها أنت عاوزة إيه، يعني عاوزة آية تنزل لك من السماء؟ قالت لها لا أنا مهم عاوزة أنا أتأكد، عاوزة أعرف. وبعدين هم بيقولوا والله أعلم معهم أمهم، بيقولوا أنهم رفعوا رأسهم للسماء وشافوا اسم محمد مكتوب في السماء.
طيب خير،
مش عارف الحاجات دي
طيب خير إن شاء الله يا نجات،
مش عارف الحاجات دي يعني هي تهيؤات وأي حاجة.
طيب خير إن شاء الله.
يا شيخ الله يخليك، أنا حامل في شهر الآخر، يعني فضل لي تقريبا مش عارفة بيقولوا لي 10 أيام أو كده، والطبيب قال لي ما تصومش عشان حين أطلق السكر للبامبينو في الدم.
طيب 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 إن شاء الله.
وأنا حاسة بتعبت أني بالضمير، يعني ما صمتش، يعني
لا ما عليك إن شاء الله.
السلام عليكم وشكرا.
وعليكم السلام، مرحبا مرحبا. طيب فاتح من الجزائر، تفضل يا فاتح من الجزائر.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ ربي يحفظك وأحبك في الله.
أحبك الله وبارك فيك، تفضل.
إن شاء الله يطول العمر إن شاء الله، آمين. شيخ كان عندي سؤال فيما يخص أنا في رمضان لما أريد أن أقرأ القرآن أريد التمعن في آيات الله سبحانه وتعالى، وكان عندي تساؤل كنت حابب استفسرك يا شيخ، في مثلا اخذ مثال على صورة الواقعة، لاحظت انه في بعض الايات استاذ انه الله سبحانه وتعالى يتكلم بصيغة الجمع، في نعطيك مثال في بعض الايات شيخ، ان لا مغرمون بل نحن محرمون، وفي بعض الأحيان يأخذ يعني الصيغة فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني حبيت نعرف شيخ يعني بالاستفسار علاش في بعض الأحيان في بعض الأحيان نجد آيات وين الله سبحانه وتعالى يتكلم بصفة الجمع، أم نحن الخالق ونحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين.
نعم. هذا سؤال أبشر يا حبيبي فاتح، تسمع الإجابة إن شاء الله. نعود يا إخواني إلى نعم خبير من ليبيا، تفضل يا خبير من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عبد الله، نبي وضوء جنابة، صح لي عليه مظبوط؟
نعم.
وضوء جنابة كبرى.
نعم.
نبيك تصح لي عليه، لأن واحد يقول تخط الجنب الأيمن مش عارف الجنب الأيسر.
آه خير إن شاء الله.
الصابون قبل والله مش عارف بالماء.
أبشر إن شاء الله تسمع الإجابة. عندي مجموعة أسئلة، إذا نبدأ بأخينا بأختنا هاجر من أسبانيا. أختنا هاجر تقول: أنا أملك مالا أريد أن أشتري به سكنا لي، وأجمعه يعني بحسن التدبير، وحتى قد أخذ جزءا من مصروفي وجزءا من إلى آخره، والآن تسأل هل عليه زكاة؟ نعم يا أختي عليه زكاة، والزكاة ليست بالشيء الكبير، 2.5% يجعل الله فيه بركة، يسخر الله لك حماية. يظن بعض الناس عندما نقول له بركة إن المال 100 حيطلع 150 تنمو، لا يا أخي، قد يحميك الله من مرض، يحميك الله من حادث في السيارة، يحميك الله من مشكلة تقع لك فتصرف مالك فيه، يعني يحميك الله حماية لا تدري عنها، رعاية الله. نحن تحت رعاية الله في كل شأن من شؤون حياتنا، حتى في أنفاسنا، في حركاتنا، في سيرنا، في تصرفاتنا. لا حامي إلا الله، ولا راعي إلا الله، ولا حافظ إلا الله عز وجل. فالشاهد: أبدا، زكي وستجدي من ربك ما يجعل فيه خيرا ويحميك الله، ويسخر الله لك سكنا ربما يعني جعله فيه من التسهيل ما يجعل ثمنه أقل مما كنت تتصوري. وزكاتك تعطيها لوالدك لا بأس بك، ولزوجك كان زوجك محتاجا وضعيف. يعني عندما يكون طبعا المرأة، الرجل لا يجوز له أن يعطي زكاته لأبيه، لكن المرأة نفقة لا تجب عليها لأبيها، وبالتالي لا بأس أن تعطي والدها. وكذلك الزوجة لا أن تعطي، وفي هذا كلام لأهل العلم كثير، هل يجوز للزوجة أن تعطي زوجها إذا كان زوجها فقيرا أن تعطيه من المال؟ لا بأس، أو تعطيه لقضاء دينه، الصحيح أنه لا بأس به والحمد لله. ثم تقول يعني: نسأل الله لك ولزوجك إن الله يسهل لكم الحج بحوله وقوته. نجاة من المغرب تقول: أسأل الله أن تقول، تسأل عن قضية الهداية. اسمعوا إلي يا إخواني، هذا سؤال مهم جدا، ويأذن لي إخواني يعني أن أعطي فيه، لا أقول التفصيل، لا، برنامجنا لا يتسع للكلام الطويل، لكن أقول لكم باختصار: الله سبحانه وتعالى هو الخالق لنا، هو الرازق لنا، هو المدبر لملكوت السماوات والأرض. من فضله علينا كما امتن علينا بالخلق والرزق والإيجاد، امتن علينا بأن بعث إلينا رسلا مبشرين ومنذرين. وما من والحياة فوق الأرض، الحياة البشرية فوق الأرض من نزول آدم إلى هذا اليوم وهي مرتبطة بربها عز وجل. منذ أن نزل آدم إلى الأرض بارك الله فيكم إلى هذا اليوم فيه رسالة، في رسالة من الله لبني آدم كيف يجب عليهم أن يعيشوا. هذا الكلام المهم اسمحوا لي أن أكمله بعد الفاصل إن شاء الله. أحبابي وإخوتي أعود إليكم وإن شاء الله أوجز لكم ما أحب أن أوصله لكم في هذه الرسالة القصيرة في كيفية أن الله جلت قدرته وتعالت عظمته قد علمنا دلنا هدانا وبصرنا من نحن ولماذا جئنا وإين مصيرنا. كما قلت لكم الله هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون، أرسل إلينا رسل الذين قالوا بأن الحياة الأولى كانت عبارة عن حياة طوطمية ومدر كذا وبعدين حياة متوحشة. نسألهم ما دليلكم؟ والله لا دليل عندهم وهم يعترفون. اقرأوا ما كتبه والديورانت في قصة الحضارة، وكل من كتب في تاريخ الإنسان أول يقول في الأخير كل هذا ظن ليس عندنا، لكن نحن عندنا دليل ويقين على أن أول إنسان من بني آدم سكن الأرض كان آدم. آدم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا له، أنزله إلى الأرض خليفة فيها، عاش عليها، علمه الله وهو فوق الأرض كل شيء، علمه عقيدته ودينه، علمه كيف يعبد الله، علمه كيف يعمر الأرض. ومضى هذا الأمر وما مرت أمة من الأمم إلا وأرسل الله إليها رسولا، بدءا بآدم، نوح، إدريس إلى آخره، إلى أن بعث محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الرسل أعطاهم الله شيئين انتبهوا لهما: كتاب تنزل من السماء، صحف إبراهيم وموسى مزامير داود، التوراة، الإنجيل، الزبور إلى آخره. هذا الكتاب الذي تنزل من الله إلى هذا الرسول يتضمن شيئين: العقيدة والشريعة أو عالم الغيب وعالم الشهادة. وأعطى الله كل رسول إضافة إلى هذا الكتاب أعطاه برهان سماه أهل العلم إعجاز، أي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة. وأعطى الله كل رسول من الإعجاز ما يتناسب مع ما تفوق فيه قومه في ذلك الزمان. لما كانت المادة هي الطاغية في عهد النمرود أعطى الله إبراهيم دخل النار وخرج منها حيا. في عهد موسى كان السحر هو القيمة المعرفية العائلة العالية، أعطاه الله العصا التي أبطلت السحر. في عهد عيسى كان بداية الطب بدأت، أعطاه الله إبراء الأكمه والأبرص. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله براهين متعددة متنوعة بحسب كل زمان. أي في زمن قريش كانت اللغة العربية هي قريش تفاخر العرب بأنها سيدة اللغة وأن الله صب جمال اللغة في لسانها، وكانت هي الحاكمة للعرب في أسواقهم في عكاظ وذي المجنة وذي المجاز. فجاء القرآن بهرهم بسبكه ونظمه وأسلوبه حتى قال أعظمهم: والله إن له لحلاء وهو إن عليه لطلاء وهو إن أوله لمورق. وحتى جاء الوليد بن المغيرة يعني قال: والله ما قلت إلا حقا. فالشاهد نحن في هذا الزمان الإسلام يقدم برهانه من خلال العلم. ليه؟ لأننا في زمن العلم، وإذا بنا نجد حقائق يقينية موجودة في القرآن وفي السنة كان القرآن قد نطق بها قبل 1400 سنة ولم يكن أحد فوق سطح الأرض يعلمها، وادخرها الله لنا برهانا في هذا الزمان. لأنه قد قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وقال سبحانه: ولتعلمن نبأه بعد حين. قل الحمد لله سيريكم آياته وتعرفون. على أي حال، إذا أقام الله علينا الحجة وبين لنا وعلمنا عقيدتنا وديننا وعبادتنا، هذا اسمه هداية الدلالة. إذا ما تركنا بلا دلالة، لكن بعض الناس مع أنك تقيم له الدلالة وتبين له الحق وتعرفه بالنور الواصل إلى الله فيرفضه لأن الله يعلم أنه لا خير فيه، هذا شيء آخر. فالشاهد في الأمر، أما كون الله قد يعني أعطانا هدانا هداية الدلالة فقد أقام علينا الحجة. حتى أن علماءنا، انظروا إلى هذا الكلام المهم، علماءنا يقولون: أهل الفترة الذين جاءوا وقد انقضت نبوة ولم تأتي نبوة جديدة، وأطفال المشركين والذين لم تبلغهم الدعوة. سأفترض أن نوم قبيلة في الأسكيمو أو في أواسط قلب أفريقيا ما جاءها شيء اسمه الإسلام ولا علموا به يوم القيامة. الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. العلماء يقولون في عرصات القيامة يمتحنهم الله امتحانا خاصا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. إذن معناته أما يعني افهموا هذا الأمر، الله أقام علينا الحجة وبصرنا بالحق وعلمنا الطريق الآمن الذي نأمن فيه في الدنيا والآخرة، يربطنا به عز وجل حتى نعبده ولا نعبد سواه، ونقيم الأرض على العدل والأمن والإيمان والإسلام. منا الناس منهم من يقبل ومنهم من لا يقبل. على أي حال هذا هو يا إخوانا، أم نعم هداية الدلالة والرشاد وإقامة الحجة للبشر جميعا، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما ربك بظلام للعبيد. بس أرجو هذا الكلام أن يكون واضحا عندنا، أن نعلم أننا نحن أمة لها بصيرة. وأنا أقول آخر كلمة لأن يعلم أني أطلت، الإسلام اليوم عظمته في ثلاثة أمور، لها أكثر لكن أركز على ثلاث. الأولى أن منهجه الذي نستقي منه عقيدتنا وديننا وفهمنا وديننا وتصرفاتنا، المنهج هذا محفوظ، الله تولى حفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والمراد بالذكر كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن برهانه حي الآن. أقول لمن يريد أن يقدم حجة، أقول أتريد حجة على هذا الدين؟ تعال بي أذهبنا وأنت إلى أكبر علماء الفضاء حتى يحدثوك عن ظلمة الفضاء، عن جريان الشمس التي ذكرها القرآن، عن حديث واحد يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقد استدار الزمان كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض، يحدثوك عن دوران الشمس حول درب التبانة الذي أمضى منذ أن بدأ الخلق إلى أن قال هذه الكلمة عليه الصلاة والسلام 250 مليون سنة. الشاهد في الأمر هذا، تريد أن نذهب بكلا علماء البحار ليحدثوك عما رأوه من عظائم في البحار شهد بها القرآن، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، يعني كأنها أسباب للظلمة وأن ظلمة البحار، يحدثوك عن في قاع المحيطات نار ملتهبة حمراء لا تستطيع البحار أن تطفئها ولا هي تبخر البحار وهي موجودة، ومحمد عليه الصلاة والسلام يقول إن تحت البحر نارا، يعني ماذا تريد؟ تريد أن نذهب إلى الأطباء ليحدثوك عن مراحل خلق الإنسان؟ يحدثوك يعني لما كنا في روسيا، معليش أقول لكم هذه الكلمة اسمحوا لي يا أحبابي، لما كنا في مؤتمر الإعجاز العلمي في موسكو في قاعة فونت غورباتشوف، أمامنا 64 واحد من كبار علماء الروس ومعنا مجموعة كبيرة من علماء الإعجاز، أنا طلبت من كيث مور أن يلقي محاضرة في مراحل خلق الإنسان. كيث مور من هو؟ من أكبر علماء الأجنة في القرن العشرين. طلبنا منه أن يتحدث عن مراحل خلق الإنسان بين الطب والقرآن. قال العلم يقول يبدأ من الخلية الأولى التي تكون ماء الرجل وماء المرأة 23 كروزموم من الرجل 23 إلى آخره، والقرآن يقول يبدأ من هذه النطفة. هل أتى على الإنسان خيل من الدهر حين من الدهر؟ لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلق الإنسان من نطفة أمشاج أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة. النطفة الأولى 23 كروزموم من المرأة 23 كروزموم أخلاط من الرجل ومن المرأة. ثم قال هذه النطفة تتحول إلى علقة، ويريهم الصورة، والقرآن يقول النطفة تتحول إلى علقة، والعلم يقول العلقة تتحول إلى مضغة، والعلم يقول تتحول العلقة إلى هيكل المضغة إلى هيكل عظمي ثم تكسى باللحم، والقرآن يقول النطفة تبدأ ثم علقة ثم مضغة ثم هيكل عظمي ثم تكسى العظام باللحم. فوقف أحد الأطباء، اسمح لي يا أخي ما يخالف، اسمح لي لو تكرمت يا أستاذ فادي، وحط الأطباء الروس، قالوا يا كثمور كأنك تقول أشهد أن محمد رسول الله. قال أنت تعلم وأنا أعلم وكل زملائنا في علم الأجنة يعلمون أننا كعلماء لم نعلم هذه المراحل إلا في سنة 1916، والقرآن يقولها قبل 1400 سنة. أنا لا أتردد في أن أقول أشهد أن محمد رسول الله.
نعم يا أخي. طيب الحمد لله أنه باقي 3 دقائق نكمل الأسئلة. أنا أعتذر يا أحبابي لكن الأمر أمر مهم. تقول أخت نجاة تقول هي حامل في الشهر الأخير والطبيب أمرها أن تفطر. افطري يا أختي ما دام أن مقتضى أن يعني مصلحتك ومصلحة طفلك في أن تفطري أنت في حكم مريض، والله قد أذن لنا أن لا نشق على أنفسنا ولا يتسبب الصيام في أذانا. نعم افطري، وإذا الله سبحانه وتعالى وفقك ويعني انتهت الولادة ومرحلة النفاس وعادت إليك صحتك تقضي هذا اليوم. أخ الفاتح يتحدث يقول في بعض الأحيان يعني يأتي خطاب الله عن نفسه بصفة المفرد ومرة بصفة الجمع. إذا جاء بصفة المفرد فإنما يعني له أن يقول ذلك سبحانه وتعالى، وإذا تكلم بلغة الجمع فهي يعني إنا نحن يسمى هذه أسلوب العظمة، والله هو العظيم وهو الجبار وهو الخالق، فإذا تكلم بلغة العظمة جاء بصيغة الجمع. وللقرآن سياق وسباق، في كل موضع يعطي الله من الضمائر ما يتناسب مع هذا السياق وهذه القضية التي يريد أن يعرضها على خلقه عز وجل. أخونا خبير من ليبيا يتكلم عن أغسل الجنابة يقول الآن يقول لازم تأخذ في اليمين وفي كذا. يا أخي خبير، غسل الجنابة على قسمين، غسل أبشر كامل وغسل مجزئ. المجزئ أخي اجلس تحت الدش وخلي يصب عليك ويصل الماء إلى كل جزء من جسمك والحمد لله. وإذا أردت أن تأخذ الغسل كذا تطبق فيه بعض السنن، تبدأ بالوضوء ثم تبدأ تغسل شقك الأيمن من رأسك ثم الأيسر ثم يدك اليمين ثم اليسرى. إذا أردت أن تفعل ذلك مزيدا من الفضل فافعل، وإلا يكفيك أن تجلس تحت الدش ويصب عليك الماء يصل الماء إلى كل جسمك ويكفيك ذلك. أحبابي أسأل الله جلت قدرته في هذا اليوم المبارك، في هذا اليوم المبارك في نهار رمضان وفي آخر يوم ساعة من ساعات الجمعة، اللهم الطف بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ثبت مطيعهم واهد عاصيهم وبصر جاهلهم وأطعم جائعهم واشف مرضاهم، اللهم دلنا على الحق الذي يرضيك عنا، اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك والداعين إليك والعاملين في سبيلك، اللهم اخذ بأيدينا لما يرضيك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا والمسلمين جميعا يا رب العالمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين، اللهم انصر المجاهدين في الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمة الدين يا رب العالمين، اللهم انصر أحبابنا وإخوتنا الذين يحمون ثغور أرض الحرمين الشريفين من هؤلاء المعتدين، اللهم ثبتهم وانصرهم وأيدهم، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.